من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور والعلم النور محمد وعلى آله الأطهار الأعلام قواعد العلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في نظرية الاعتبار، أو بعبارة أخرى بحث الاعتبار ودخوله في علم أصول الفقه والعلوم القانونية، هل يجي فيه البرهان أم لا؟ وهذا البحث هو فاتحة البحوث، فاتحة البحوث يعني التي يذكر فيها البرهان وما شابه ذلك. فبالتالي هل يتأتى بحث البراهين في العلوم الاعتبارية أم لا؟ وإن كان مر بنا أمس أنه الزوايا التكوينية في الاعتبار كما صرح بذلك الأصفهاني والطباطبائي وما شابه ذلك، الزوايا التكوينية في الاعتبار نعم هي مجرى للبرهان لأنه أبعاد تكوينية. وهذه نكتة لطيفة، أنه البعض يظن أن كل ما هو اعتباري إذن فليس بتكويني مطلقا، كل ما هو اعتباري فليس بتكويني مطلقا، هذا اشتباه كبير. لا سيما على ما هو يعني المعروف عند سواء فلاسفة الشيعة أو علماء الإمامية المتكلمين، ليس كل ما هو اعتباري فليس فيه جهات تكوينية، هذا خطأ كبير. المثال مر بنا أمس، الاعتبار على وفق نظرية الأصفهاني والطباطبائي وكذا وجملة من فلاسفة الشيعة فيها زوايا عديدة تكوينية، منها زاوية المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد هذه ليست اعتبارية تكوينية، أفعال الإنسان ليست اعتبارية تكوينية أيضا، ماهية المعاني أيضا ليست اعتبارية. حتى لو تركب من مثلا، البعض قال مثلا افترض ماهية الصلاة اعتبارية، ماهية الصوم اعتبارية، وليكن ماهية الصوم الصلاة الصوم أو بعض المركبات جملة من المركبات اعتبارية، ولكن لا يعني ذلك أن هذه الماهية نفس الماهية صغيرة غيرها، ليس زوايا أخرى فيها، أن هذه الماهية أصلا ليست تكوينية. حركات المصلي خو تكوينية هذه خو ليست اعتبارية، تلفيق هذه الحركات التكوينية، التلفيق اعتباري افترض اعتباري، ولكن نفس الحركات خليزة اعتبارية. الأقوال الكلام مثلا افترض عالم الوضع، لما فيها المباحث، لأن هذه في الحقيقة هذه المباحث تنجر في كل علم الأصول أو العلوم الأخرى الدينية يعني النقدية، الجانب البعد الاعتباري فيها، البحث فيها متكرر. عندما يقال علوم اعتبارية هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أنها ليس فيها زاوية تكوينية أصلا، البعض يتوهم هكذا، وهذا مو صحيح. اعتبارية لكن فيها زوايا تكونية. الصلاة مركب اعتباري، إذا لا تجي فيه التكوني. لا، من قال لك الصلاة صحيح مركب اعتباري؟ ومن قال لك ليس فيه زوايا تكونية؟ عقد البيع مركب اعتباري، صحيح مركب اعتباري بس فيه زوايا تكونية. عندما يقال عقد البيع اعتباري، هذا لا يعني أنه ليس فيه زوايا تكونية. هذا الخلط كثير. هذا فضلا عن أن هناك مباني ونظريات عديدة وطروحات عديدة في الاعتبار. مر بنا من الأخطاء الكبيرة عند الباحث في العلوم أن يظن أن المدارس، يعني المدارس أو قل المباني أو قل المسالك أو قل النظريات في العلم واحدة. مثلا البعض يظن أن علم الرجال هو فقط مدرسة ونظريات السيلخوي. يا أخي، من علم الرجال ليس هو نظريات عالم من العلماء مهما بلغ شأنه في العلم. علم الرجال له نظريات متعددة، مدارس متعددة فيما بين علماء الإمامية نفسها. إذا قيل علم الرجال يعني راجع معجم السيلخوي وكان الله غفورا رحيما. مشرعة البحار، هذا غفلة كبيرة، نام نومة كبيرة، ونام هو على كل أصلا. هذه يعني من المعذرة، يعني من الأضحوكات، يعني المنهج مع احترام احترام الزي على كل، بس هي من الأضحوكات. يعني ماذا المشرع؟ يعني ماذا أنت أصلا نفس حتى شو اسمه تنقيح أسانيد الرجال على وفق رأي عالم العلماء، أصلا أضحوكة هذه. لما أضحوكة؟ لأنه النظريات تختلف، الآراء تختلف. ماذا يعني أنا أريد أحاكم تراث لطائفة من أعرق الأطراف الطوائف في صدر الإسلام إلى هنا أحاكمها برأي عالم أويل أي شيء تتصور في هذا الشيء. قال فلان، قال سليما، قلت يا سلمان. قال هو عالم واحد ثم ماذا؟ هو الإمام المعصوم، احنا ما نأخذ من الإمام المعصوم واحد، مأمورون بأن نأخذ من الأئمة المعصومين كلهم أجمعون. ما يسوق لنا أن نأخذ من الإمام واحد، يجب أن نأخذ من جميع الأئمة. فكيف يبقى عالم ثم ماذا؟ هذه الأمور يعني أنا عجيب، يعني إسفاف علمي كلش متوحل. يعني المدارس مفتوحة، مدارس العلمية، آراء العلمية مختلفة، كذا مختلف. شو تريد تحاكم دي أنت الطائفة؟ كتاب عظيم مثل كتاب البحار أحاكمه برأي عالم أو عالمين أو ثلاثة، ثم ماذا؟ هو هذا البحار ليس هو المجلسي. البحار يعني معناته موسوعة تراث من مصادر قديمة وغيره من مصادر تراث الإمامية مرارا كرارا. مع أن النجاشي مدرسته مبانيه في الرجال مع السيد الخوي 180 درجة. أنا ما أقول 180 درجة واقعا، لا، أنا أظن أن السيد الخوي مبنى من النجاشي أبدا. النجاشي عند الصحة مدارها المضمون لص الطريق، السيلخوي عند الطريق. النجاشي مبنى قاعة الإجماع يعمل بها، السيلخوي ما يعمل بها. النجاشي ولما جرى كثير من المباني النجاشي غير السيلخوي، نفس النجاشي. مع ذلك النجاشي ليس هو الأول والآخر والظاهر والباطن في علم الرجال. علم الرجال علم مفتوح، الاجتهاد والآراء والمدارس فيما بين علماء الإمامية أنفسهم لا غيرهم. هذا كمثال. فالمقصود إجمالا أن الكثير ما يميز بين قيل تدع عيني وداس مختلفة الأعراء مختلفة. فأيضا نظرية الاعتبار إذا هكذا أقول نظرية الاعتبار شنو الاعتبار؟ مدارس في مباني في آراء في نظريات في لأنه نظرية واحدة. هذا أولا في نفس الاعتبار. ثم بعد ذلك والعجيب إذا تأخذ وتعطي لواحد الفضلاء مثل المفروض فيه أنه يمشي مشي اجتهادي لم يكن هو مجتهد لكن يتدرب على الاجتهاد. افترض من أنت مو مجتهد أيها الفاضل وليكن لكن خذ تدرب على الاجتهاد تدرب على كيف النقد والإبرام وكذا وأخذ وأعطي لأنك تتمسك تقليدا بقول أحد العلماء كبحث علمي. ها في البحث العلمي ما لا مجال للتقليد يعني في البحث العلمي كبحث علمي ها البحث العلمي مقام على التقليد. البحث العلمي قائم على ماذا؟ على التحقيق والتحليل والتنقيح والتنقيب ولم جرى والتتبع ولم جرى الموازنة والمقابلة والمقارنة ولم جرى. ولو الإنسان كان مو مجتهد لأنه عملية الإجتهاد يتمرن عليها غير المجتهد حتى ما في معنى مقصود هذا إجمال البحث على حين. فأولا الاعتبار هو عدة نظريات عدة مدارس داخل نفس علماء الإمامية. ثم بعد ذلك يا أخي حتى لو قيل أن الصلاة أو أي مركب عبادي آخر أو غير عبادي معاملي قيل عنه أنه اعتباري هذا لا يعني أن كل زوايا اعتبارية. هناك زوايا شنو؟ زوايا تكوينية هي نكتة جدا لازم نتفق لها. عندما يقال اعتبارية لا يعني أن كل زوايا اعتبارية في زوايا تكوينية. إذا كان هناك زوايا تكوينية يمكن إقامة البرهان وموازين التكوين عليه. دي نقطة جدا مهمة لا سيما أن كثير من الأوقات يقول يعني يعترفون بأن المعنى والمعاني إن تدخل فيها الاعتبار إن تدخل فيها الاعتبار في الجملة لا يعني أن بقية الأجزاء المعاني هي ليست عقلية ليست تكوينية تبقى عقلية تكوينية من المجرد. لذلك لاحظ الأعلام هذا بحث المعاملات نحن عفوا بحث المعاملات سيأتي في الفقهية مثلا في بحث المعاملات في بحث المعاملات بحث الأعلام حقيقة الحق فرقها عن حقيقة الملك في كل المعاملات بحث حساس جدا للغاية كيف نميز بين ماهية الحق والحقوق وماهية الملك. بحثوه بموازين عقلية حتى كيف يبحثوا موازين عقلية والحق مثلا معنى قانوني اعتباري هو ليكون هذا يعني انه يفتقد الزوايا التكوينية. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في نفس مبحث البيع استدل على تمايز ماهية البيع عن ماهية الهبة عن ماهية الإجارة عن ماهية الصلح عن ماهية المعاملات كذا كذا استدل بزوايا تكوينية كيف يصير والبيع هو معنى اعتباري معنى المعاملة قانون اعتباري وليكن لكن لا يعني أن كل ما أجزاء ماهية البيع هي ماذا اعتبارية الزوايا تكوينية موجودة فيها. فعلي إذن قاموس وناموس مهم في كل مباحث أصول الفقه وفي مباحث الفقه وهذه العلوم الاعتبارية أنه لا يعني كونها اعتبارية أنها ليس فيها زوايا تكوينية. ما أن تسمع شيء اعتباري إذن هذا خذه خفيف المؤونة سهل المؤونة فرض فارغ وكان الله غفور رحيم. لا لا أخي لا يا أخي مو هكذا فيها زوايا تكوينية كثيرة. الشيخ استدل على أحكام كثير من البيع من خلال ماهية المعاوضة ماهية تكوين المعاوضة شو معناها أحكام مهمة في البيع وهو من أهم العقود في المعاملات المالية استدل عليها الشيخ الأنصاري من الزاوية التكوينية. واستدلال متين يعني على تعالى، وإن لم يوافقه عليه جملة بعلم. نفس الإصبعاني على كل في مباحث البيع، مباحث كذا. حاشية المرحوم الإصبعاني على المكاسب، مثلا الشرط، وما أدراك ما الشرط، الشرط في العقود مبحث معقد وخطير وحساس وصيال في كل مباحث المعاملات. وعلى الشرط ما هي ماهيته كذا 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 كذا، استدلوا عليه بزوايا عقلية، الماهية العقلية للشرط وكذا ودقة وأصعد انزل حقهم، يعني هي زوايا عقلية تكوينية، لا لا يتوهم وتوهم أنه الشرط لأنه ما هي اعتبارية، إذا تلاعب بالاعتبار أو يمكن الترقص في الاعتبار كيف ما شاء. لا مو هكذا مو هكذا، اصبر اصبر. في نكتة جدا مهمة، قضية المزاوجة بين الاعتبار والتكوين، المزاوجة بين ماذا؟ التداخل والمداخلة بين الاعتبار والتكوين، بحث مهم جدا الكثير يغفر عنه، فهو نجل التفات لي. لا مدام احنا معنا بحث الاعتبار، لكن أجيب أتي بأمر مشابه لهالتداخل ويغفل عنه. قضية الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والتكوينية، عندنا حقائق شنو؟ ثلاث، شرعية لغوية تكوينية. هسيأتي البحث فيها إن شاء الله، الحقيقة اللغوية ماذا، الحقيقة الشرعية ما هي كذا فلان فلان، سيأتي البحث فيها مفصل. ثلاث حقائق لغوية تكوينية شرعية، لغوية تكوينية شرعية. فالبعض يقول الحقيقة اللغوية اللغة هو الاعتبار، اللغة ليست تكوين، سيأتي أصل صرح علوم اللغة كله اعتبار. فلما يكون علوم اللغة كلها برمتها بأسرها ليست تكوين اعتبار، إذن لا مجرى للتكوين فيها، يخلط بين هو نفسه ازدواجية مزاوجة الاعتبار مع ماذا؟ مع التكوين. كيف يجي فيها؟ كيف يجي فيها قواعد موازين التكوين فيها؟ كيف يكون بلاغة القرآن؟ بلاغة القرآن من صفات اللغة، اللغة اللسانية البشرية. كيف يكون بلاغة القرآن برهان تكويني؟ معجزة، معجزة يعني برهان تكويني، وإن كان معجزة القرآن العظيم لا تنحصر في البلاغة اللغوية، بلاغة المعاني، بلاغة العلوم، بلاغة القرآن، بلاغة الملكوت، بلاغة كل شيء القرآن فيه. كما أنه يقال نهج البلاغة يعني ليست بلاغة لغوية، نهج البلاغة ليست بلاغته لغوية فقط، بلاغة معنوية، بلاغة في العلوم، بلاغة في الحقائق، بلاغة في كل شيء، نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام. فهنا أيضا لطيف أنه عطف بنهج البلاغة، يتلو القرآن، القرآن بلاغة، معجزته البلاغية، نهج أيضا بلاغة، معجزته في البلاغة، لكن ليست البلاغة اللغوية فقط، ليس فقط، لكن على أي حال بلاغة العلوم هي بلاغة تكوينية وليست بلاغة معجزة تكوينية وليست معجزة اعتبارية. لكن يتساءل إن إذا كان اللغة اعتبار، تذكرون هذا الإثارة أثرناها سابقا، إذا كانت اللغة اعتبار كيف يكون فيها معجزة تكوينية؟ والمعجزة التكوينية، المعجزة تكوينية وليست اعتبارية، ما في أي معنى، لأن أما يقال لك اللغة اعتبار، هذا لا يعني أن اللغة التي اعتبار كل شيء فيها اعتبار، ليس فيها زوايا، ليس فيها زوايا أصلا، الزوايا التكوينية فيها أكثر بأضعاف وأضعاف الزوايا الاعتبارية. هذه نكتة انتبهوا لها دائما في مباحث الاعتبار، الشيء الاعتباري زواياه التكوينية أكثر 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 من زواياه ماذا؟ الاعتباري. مرة بنا أمس الزوايا التكوينية أربعة والزوايا الاعتبارية واحدة، واحد لأربعة خمس، 20%، يعني الأمر الاعتبار 20% اعتباري 80% منه تكويني. انظر كيف النسبة شو طبيعي. فعندما يقال الآن كيف أن معجزة القرآن أحد معاجز القرآن جانب البلاغة اللغوية، واللغة اعتبار، على فرض أن اللغة اعتبار، كون اللغة اعتبار لا يعني أن كل زواياها اعتبار، 80% زوايا تكوينية زاوية منها اعتبار، سميت اعتبارية. كيف ما فعلا يحتاج لها حديث طويل في علوم التفسير أو في علوم أخرى أو حتى علوم يسار علوم القرآن أو علم الكلام، لكن المهم أن يلتفت يا أخي، عندما يقال الشيء اعتباري لا يعني أنه 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 100% ماذا اعتباري، في مزاوجة هنا، في مقارنة، في متداخل بين التكويني والاعتباري، نقطة يعني مهمة جدا. من ثم العلوم الاعتبارية ليس كلها اعتباري، 20% اعتباري 80% على هالنظرية، على كل النظريات 20% اعتباري 80% منها تكويني. كيف تفكر العلوم الاعتبارية هي كلها سراب بقيعة، وهي مو سراب بقيعة، حتى الاعتبار فيها ليس سراب بقيعة مع اختلاف نظرية الاعتبار. هذا ناموس مهم في مبحث الاعتبار والتكوين، يجي من تفتره لو ماذا المزاوجة والمقارنة بين التكوين والاعتبار. أتي مثال آخر مهم، حقيقة الشرعية، عند حقيقة كما مر، حقيقة لغوية تكوينية شرعية، هذا بحث مهم حساس، خلافا لما لكثير من الأعلام الذي يعتبر الحقيقة الشرعية ليست من باحث الأصول، سيأتي إن شاء الله من مبحث الحقيقة الشرعية من صميم علم الأصول. على أي تعبير ما هي الحقيقة الشرعية؟ البعض يظن، دققوا، نفس الخلط الذي يحصل بين الاعتبار والتكوين يحصل في الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية ماذا؟ اعتبار شرعي. الحقيقة الشرعية ماذا؟ اعتبار شرعي، شرعي، اعتبار شرعي. يظن إذا كانت الحقيقة الشرعية ليس فيها جانب تكويني، من قال لك أن الحقيقة الشرعية ليس فيها زوايا تكوينية؟ ليس فيها مباحث تكوينية. الحقيقة الشرعية تعبد، بلا شك تعبد، ولكن من قال لك أن التعبد ليس فيه تعقل؟ هذا اشتباه كبير. حقيقة شرعية لكن فيها زاوية تكوينية، مجال العقل والتعقل، زاوية منها اعتبار، نعم من الحقيقة الشرعية، بس كما مر 20% زاوية اعتبار شرعي 80% زاوية تكوينية، كيف يعني؟ ما يمكن الحديث العقل عنها؟ ليش؟ كأنما يظن انه اذا حقيقة شرعية يعني اذا لا مجال العقل اصلا فيها، هذا مو صحيح، مو اي توهم الاخباريين، قد يكون سطحي الاخباريين وسطحي وقشري الاصوليين، وإلا حقيقة شرعية يدخل فيها الزوايا التكوينية. فإذا لا أرى الحقيقة الشرعية تتدخل فيها الحقيقة التكوينية. أيضا نقطة لطيفة، إن عندنا ثلاث حقائق، حقيقة لغوية تكوينية ماذا شرعية. إذا كثير كثير يتوهم أنه إذا كانت حقيقة شرعية أبدا لا مجال للحقيقة اللغوية فيها بتاع تن تن تن. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ تدخل الحقيقة اللغوية في الحقيقة الشرعية بعد أكثر من تدخل حتى الحقيقة التكوينية أو بنفس النسبة. لماذا؟ لماذا؟ التفيتوا شلون؟ وهذا مبحث سيأتي، أنا ما أريد أستعجله، ولكن باعتبار اقتران باعتبار مع التكوين ومزاوجة باعتبار مع التكوين، هذا أمر مضطرد في أبواب كثيرة منها الحقيقة الشرعية. أنه قال حقيقة شرعية لا يعني أنه اترك الحقيقة اللغوية تعتن، اترك الحقيقة اللغوية تعتن، مو هذا مو أنا. لاحظ الشيء، مثلا أسماء الله توقيفية، وهي نظرية موجودة عند فلاسفة المسلمين الشيعة وغير الشيعة المسلمين وموجودة عند حتى المتكلمين العرفاء المحدثين غير المفسرين. أسماء الله توقيفية، توقيفية نفس التوقيفية، لأن أحد أسماء المرادفة الحقيقة الشرعية هو ماذا؟ التوقيف أو التوقيفية الشرعية. اسم ثالث الحقيقة الشرعية التوقيت، مواقيت الحج. لما سميت مواقيت الحج؟ وقتها حددها أوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواقيت بالتاء، مواقيت الحج. توقيت الشيء يعني توقيفه بدل التاء فاء، فقلت توقيت أو قلت توقيف أو قلت حقيقة شرعية، ثلاث ألفاظ مترادفة، توقيفية توقيتية حقيقة شرعية. أسماء الله توقيفية توقيتية، المخلوق ما يدرك كمال الخالق كل كمال الخالق، لكن عندما يقال أسماء الله توقيتية توقيفية لا يعني أن العقل أصلا ليس له مجال. لو كان العقل ليس له أي مجال، إذن عندما نذكر أسماء الله ونثني على الله ونحمد الله عز وجل نلقلق اللسان من دون أن نفهم المعنى، من دون أن يفهم العقل المعنى، مو هكذا. قل الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. تعطيل العقل ليس معنى تعطيل العقل عن الفهم، هذا ليس إيمان. هل الإيمان إلا المعرفة؟ لا يحيط العقل في توقيف وتوقيت من الله، نعم، لكن لا يعني أنه أبدا زوايا عقلية موجودة. هذا بحث، شوف لاحظ، بحث هو ناموس علم الكلام. ماذا؟ المزاوجة بين التوقيت في المعرفة، هي توقيف في المعرفة مو في العبادة، توقيت وين؟ في المعرفة، توقيف في المعرفة. إذا كان دين الله لا يصاب بالعقول في الفروع فبطريق أولى أضعاف المرات دين الله في المعرفة ما يصاب بالعقول، ما يصاب يعني ما يكتنى ما يحاط لابد، لكن لأن العقل ليس له أي دور. شوف لاحظ، هذا بحث منهجي منذ البداية في بداية علم الكلام، نفس المبحث الآن في علم الصوفة، ما هو معنى المزاوجة بين العقل والوحي؟ هاي نقاط يجب أن سأنتبه إليها، منهجية جدا مهمة في كل مباحث، في المطارحات الفكرية، الإثارات الفكرية العقائدية، وين المجرة؟ المدارس القانونية، فلسفة المدارس القانونية، إذا ما ينتبه لها المناهج أي أمر خطير جدا. إذن هناك ماذا؟ هناك مزاوجة، مقارنة بين الحيثية الاعتبارية أو قل الحيثية التعبدية والحيثية ماذا؟ التوقيت الشرعي، التوقيت الشرعي اعتبار شرعي مع الزوايا التكوينية، الحقيقة التكوينية ومع الحقيقة اللغوية. هذا أيضا لابد نشرحها شوية. الكثير يظن انه اذا كانت حقيقة شرعية ابدا لا مجال ولا مساغ للحقيقة اللغوية. من قال لك هكذا يا اخي؟ وهل الشارع اذا اراد ان يفهمنا حقيقة شرعية بغير اللغة اللسانية بغير اللغة اللغوية، اذا ما الطريق للتواصل بين البشر والوحي الا باللغة اللسانية؟ واللغة اللسانية هي اعتبارية، هي لغوية بالتالي، فكيف تفكر، فكيف تتوهم ان الحقيقة الشرعية الاعتبار الشرعي لا ليس مقرونا بالاعتبار اللغوي بالحقيقة اللغوية؟ طريقة التفاهم في الشرعيات باللغة، أخو ليس باللغة، بلسان عربي مبين. فتوهم أن الحقيقة الشرعية لا دور اللغة فيها أبدا عجيب توهم. تفتش مننا إذا قيل هذا حقيقة شرعية أبدا لا تدخل اللغة فيها، كيف لا تدخل اللغة فيها؟ ما يمكن يا أخي، زاوية منها اعتبار شرعي، بقية الزوايا لغوية أو تكوينية. هاي المعادلة واضحة إن شاء الله ولا مهمة جدا. حقيقة شرعية إذا لا تدخل اللغة، لا تدخل اللغة ولا المعاني اللغوية ولا الزوايا التكوينية فيها. يا أخي مو هكذا، ما معقول تجيب لي حقيقة شرعية لا دخل للغة فيها ولا دخل للزوايا التكوينية فيها، محال ممتنع، لابد تتدخل. زين، قد الشارع يجعل حقيقة شرعية في الأبواب، حقيقة شرعية لما هي معينة في الأبواب كلها، مثلا باب الصلاة، باب باب الحج، باب مثلا كذا، أبواب عديدة الشارع يجعل حقيقة شرعية لما هي معينة تتكرر في أبواب عديدة. محتمل أن الشارع يغير ذلك الحقيقة الشرعية في باب خاص أم لا؟ محتمل طبعا، ما صار واضح بلا حقيقة شرعية عامة. مثلا يجعل الصلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الصلاة ثلثها الركوع ثلثها السجود، زين صلاة الميت شلون؟ الشارع يجعل لها حقيقة أخرى، لا فيها الفاتحة لا فيها الركوع لا فيها السجود لا فيها لا صلاة إلا بطهور، الطهور صلاة الميت. أي فالشارع رفع الركوع السجود، رفع التسليم، رفع الطهور، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. الأصح اتفاقا في الأقوال أن الصلاة الميت حقيقة صلاة لأنها غير صلاة، صلاة صلاة صلاة، لكن الشارع رفع منها جملة. ممكن ممكن، مع أن الصلاة في كل أبواب، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بعد الكتاب، لا صلاة إلا تحليل والتسليم، ثلثها الركوع ثلثها السجود، وليكن، لكن في باب، فقد يجعل الشارع حقيقة شرعية وفي باب معين. أما إذا قال لك الشارع في صلاة جعفر الطيال ليس فيها حقيقة شرعية وراء الحقيقة العامة للصلاة، أنت تحتاج أن تستفسر من الشارع في باب صلاة جعفر الطيال فيها تكبير فيها تسليم فيها ركوع فيها سجود فيها طهور، تحتاج؟ ما تحتاج. لماذا تعول على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية العامة لطبيعة الصلاة. لم يقل الشارع لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مقصود صلاة الفريضة اليومية؟ لا. مقصود صلاة النافلة اليومية؟ لا. طبيعة الصلاة كلها، أنا إذا أصل إلى نقاط في المزاوجة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فهنا الحقيقة الشرعية قد تكون عامة، قد يستثنى منها وقد لا يستثنى منها. الآن تعالوا بنا إلى التشهد في الصلاة، أنا مهدت هذا المبحث لما التشهد في الصلاة له حقيقة شرعية في الصلاة تختلف عن التشهد الشرعي كحقيقة شرعية في الأبواب الأخرى في العقائد في الإسلام في الإيمان في الوصية في التلقين في صلاة الميت في تحقيق بعض الصلاة في الزيارة في الدعاء أن يستحب التشهد في الدعاء ثم إذا قلنا التشهد حقيقة شرعية ليس للغة البعد اللغوي فيه أي دخل شو معنى التشهد الإقرار بالحق بالعقائد الحق هو معنى التشهد تشهد هذا معنى إذا كان التشهد هو الإقرار بالعقائد الحق يسأل الراوي في الروايات الخاصة الواردة في الصلاة أفي التشهد في الصلاة شيء مؤقت شو مقصود الراوي شيء مؤقت يعني في حقيقة شرعية خاصة بالتشهد بباب الصلاة تختلف عن الحقيقة الشرعية للتشهد في كل أبواب يقول له الإمام لا لو كان كذلك لهلك الناس سأمين ماذا نفهم منه نفهم منه أن الحقيقة الشرعية للتشهد موحدة في كل الأبواب أكثر من هذا بيان يحتاج المعصوم بنا إلينا إذا افتهمنا الصناعة صناعة الحقيقة الشرعية ما هو معناها ما يحتاج أن يشبهان أكثر منها. قال لو كان في التشهد وهذا كل الفقهاء ما اعترفوا لو كان في التشهد في الصلاة تشهد الصلاة حقيقة مؤقتة يعني خاصة بباب الصلاة دون بقية الأبواب لهلك الناس ما يعرفون الناس من القبور قال إذا ما أقول قال في سقف أعلى وفي سقف أدنى سقف أدنى يعني ممنوع عنك السقف الأعلى بالله كيف نستظهر نستنبط من السقف الأدنى المنع عن السقف الأعلى وهو الإمام يصرح أدنى عدة روايات شوف هي دليل ثاني ثالث رابع أدنى ما في التشهد الشهادتين ليس أعلى أدنى غير أعلى غير أوسط أدنى ما يجزيك الشهادتين هنا في أعلى أدنى يعني ليس الأعلى أصلا أدنى ليس الأكمل نص بص روايات خاصة مستفيضة في كتاب الصلاة في الروايات الخاصة الواردة في باب الصلاة أكثر من هذه ماذا يبين المعصوم قال ما يقول بعد يسوس الراوي في رواية أخرى قال قل أحسن ما علمت يعني مو بس الشهادتين أحسن بالله عليك في ديننا في إيماننا في أصل أساس ديننا أحسن ما علمنا بعد الشهادتين أليس هي الشهادة الثالثة أيرتاب أحد أصلا في ذلك إن كان يعتقد على كل بالإيمان أي يرتاب أحد في ذلك ما يرتاب أحد في ذلك إن الشهادة الثالثة أحسن ما علمت الإمام أكثر من هذه صرح لك بأي شيء يقول أشهد أن علي ولي الله قدام الدولة العباسية والدولة الأموية يقول لك هذا يعني يا فلان انتبه حرتك في الإشارة أحسن ما علمت قل أحسن ما علمت رحمة الله عليه صاحب الجواب يقول أحسن ما علمت هذا واجب تخييري صاحب الجواب يقول أحسن ما علمت مو مستحب واجب تخييري عند الشهادة الثالثة واجب تخييري ذكر ذلك مو في بحث التشهد ذكر في بحث التشهد استحباب ثم بعد ذلك عندما ينتقل لبحث التسليم يرد يعاود الحديث عن بحث التشهد ويقول واجب تخييري في كتاب الجواهر فلاحظ أفش تشهد في الصلاة شيء مؤقت قال لو كان في شيء مؤقت لهلك الناس يعني ما في حقيقة شرعية في تشهد الصلاة تختلف عن التشهد في الزيارة وفي الدعاء هي أكثر من هذا يصرح لك المعصوم بعد أكثر من هذا ماذا تريد ولا التشهد يقينا حقيقة شرعية احنا تشهد بالوثنية تشهد بالنصرانية والتشهد في الإسلام حقيقة شرعية قطعا فيه فماذا يعني الراوي لما يسأل أفي التشهد في الصلاة حقيقة أو شيء مؤقت مؤقت يعني حقيقة شرعية قال لا لا أكثر من هذا ينشيلة الإمام. ما في حقيقة شرعية بالتشهد الخام داخل الصلاة تختلف عن التشهد في أول الإسلام في أول الإيمان. بالله عليك التشهد في أول الإيمان أشهد أن الصلاة حق، وأشهد أن المعاد حق، وأشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي ولي الله مقدم حتى على أشهد أن يوم الآخر حق، لأن الذي يدخلك في الإيمان أشهد أن علي ولي الله وليس أشهد أن يوم الآخر حق. هذا من توابع الإيمان الأخرى، لواحق الإيمان، أصول الإيمان، لكن بعد متأخر بإجماع علماء الإمامية. فإذا قالك الإمام بأنه ليس في التشهد في الصلاة شيء مؤقت، يعني عول على ماذا؟ على التشهد الذي هو حقيقة شرعية في كل أبواب الدين. أكثر من هذا بعد نفس الكلام في أذان الصلاة وإقامة الصلاة، نفس البيان نفس المطلب. سمعت زي مثل ما يقولون لف ودوران صناعي. لذلك صاحب الجواهر تبعا للأستاذ الشيخ جعفر كاشف الله قال أحد أجزاء التشهد أن نقول أحسن ما علمنا من قبل الوحي، بنى على ذلك الشيخ جعفر كاشف الله العنتر في الفقه البحر الطمطم في تشهد الصلاة، وبنى على ذلك تلميذ صاحب الجواهر. أصلا ما يريد تعقيد، واضحة كالشمس، يعني إذا واحد يتأمل فيها يتدبر فيها. المهم هذا مزاوجة بين الحقيقة الشرعية الاعتبار الشرعي والزاوية التكوينية أو اللغوية. بهالمناسبة ذكرنا هذا المبحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.